قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أتحدث معكم عن أبجديات الإسلام. هذه الأبجديات التي غابت عند كثير من الناس، هذه الأبجديات التي تعبر عن روح الإسلام وروح هذه الشريعة. وكنت بالأسبوع الماضي تكلمت معكم عن أصل من أعظم هذه الأصول التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها دعوته، وبها انتشر الإسلام، وبها كان يميز بين المؤمن والمنافق، ألا وهي الأمانة. وأذكركم سريعا بأهم النقاط الأساسية التي تحدثت معكم في الأسبوع الماضي حول هذا المعنى، معنى الأمانة، لأربط خطبة الأسبوع الماضي بالأسبوع الحالي. قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في زمان ضيعت فيه الأمانة، وكان القوي فيه يأكل الضعيف، وكان الناس يشعرون بعدم وجود حرمة لا للأعراض ولا للأموال، ولا حرمة لدين الإنسان أبدا، بل ضاعت الحرمات في الوقت الذي ضيعت فيه الأمانة. فبعث الله تبارك وتعالى نبيه نورا لأهل الأرض وهداية لهم في هذا الطريق المظلم الذي كان يعيش فيه الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس بأقواله وأفعاله يدعوهم إلى الأمانة. فلما سأل هرقل أبا سفيان، وكان يومئذ على الكفر، قال له هرقل: يا أبا سفيان، وبأي شيء يأمركم هذا الرجل؟ فقال له: بالصلاة والصدقة والأمانة. فقال له هرقل: فوالله هذا هو دين الأنبياء. دين الأنبياء هكذا، أول ما يبعث الأنبياء به هو تحقيق الأمانة بين الناس. ولما وقف جعفر بين يدي النجاشي رحمه الله فقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم وبأي شيء يأمركم؟ قال: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان، ثم أمرنا بأربع، لا تنسى هذه أربع، اثنين بحرف الصاد واثنين بحرف الفاء، وأمرنا بأربع: بالصدق والصلة، حرف الصاد، بالصدق والصلة والوفاء، ثم بعد ذلك أمرهم بأداء الأمانة. أريد أن أؤكد على هذا المعنى. إذن أبجديات الإسلام التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمانة، وقلت لكم خطر الأمانة أن العبد لا ينجو يوم القيامة إلا إذا كان مؤديا لأمانته أيا كانت صورتها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتدنو الشمس من الرؤوس فيقول الناس فيما بينهم: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ اذهبوا بنا إلى من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون إلى إبراهيم، فيذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش ويقول: أنا لها أنا لها. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الصراط على ظهراني جهنم وترسل الأمانة، وترسل الصلة والأمانة. تقف مسألة الصلة ومسألة الأمانة على الصراط، فمن أدى ما كان عليه من أمانة مر، وأما من خان الأمانة أو لم يؤدي أمانته أو كان خائنا وغش الناس ولم يكن أمينا، فإن هذه الأمانة تحاجه على الصراط فتكون سببا في أن يقذف في جهنم والعياذ بالله. وقلت لكم ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: القتل في سبيل الله يغفر كل شيء إلا الأمانة، وإن الرجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى له: أدي أمانتك. فيقول: أي رب، وكيف أؤدي الأمانة وقد ولت الدنيا، الدنيا انتهت، كيف أؤدي هذه الأمانة؟ فقال ابن مسعود: فتخيل له أمانته، فتجسد له أمانته كيوم أخذها، ثم يقول الله: اذهبوا به إلى الهاوية، فتنزل الأمانة في النار وتهوي في جهنم، وصاحبها وراءها يريد أن يحملها حتى يخرج بها ليؤدي أمانته، فعندها يهوي إلى جهنم أبد الآبدين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إذن هذه مشكلة الأمانة. ثم تكلمت معكم بعد ذلك عن أهم صور الأمانة والتأكيد على هذه الصور فيما بيننا، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى بعضا من هذه الصور. وأما من صور الأمانة أيضا الأمانة على الدماء التي أصبحت من أهون الأشياء في زماننا هذا، بل الذي يتدبر ويتفكر فيما يحدث في زماننا هذا وفي بلدنا هذا يجد أن هذا ما حدث إلا في اليوم الذي ضيعت فيه أمانة الدماء التي هي من أعظم الأمانات عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الحرمات عند الله سبحانه وتعالى. كم رأينا في هذه الفترة الماضية لقطات فيديو لبعض ضباط الشرطة وهم يتمتعون بقتل الناس وإصابتهم إصابات بالغة، إصابات في العين، ضابط مع البندقية وبيضرب في وش الناس، وبعد ذلك الجنود من حوله: أيوة يا باشا جت في عينه يا باشا، ويهنوه على ذلك. والمقطع انتشر جدا 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 على صفحات الفيسبوك وعلى شبكة الانترنت. سبحان الله، هذا ما حدث إلا لما ضاعت أمانة الدماء عند أمثال هؤلاء، عندما هانت عليهم مسألة الدماء فعلوا ما رأيناه منذ أيام. ولو أنهم تربوا من البداية على هذه الشريعة التي تعظم أمانة الدماء ما رأينا هذا أبدا، ما رأينا هذا أبدا. سبحان الله، صلاح الدين لما دخل إلى بيت المقدس، وكان عنده آلاف من الأسرى الصليبيين، وقلت الأقوات في هذا الزمان، كان الطعام قليل جدا 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 حتى أوشك أن تصيب الناس مجاعة، فعندها كان الطعام لا يكفي إلا المسلمين بس، وهناك آلاف من النصارى في الأسر. فأمر صلاح الدين بفك سراح كل هؤلاء، فقالوا له: يا صلاح، إننا لو أطلقنا سراحهم، انظروا إلى كيفية تعظيم هؤلاء لمسألة الدماء حتى مع الأعداء المخالفين. فقالوا: إننا إذا أطلقنا سراح هؤلاء عادوا مرة ثانية لقتالنا، فقال صلاح عندها: فوالله لأن أطلق سراحهم الآن فيقاتلوننا فيقتلون على أيدينا أحب إلي من أن يموتوا في ديار المسلمين جوعا حيث لا يوجد طعام. سبحان الله، حتى حرم الدم المخالف، حرم الدم المخالف عظمت في هذا الدين. هذه الحرمة، حرمة دم الإنسان المسلم، التي هي أعظم عند الله حرمة من الكعبة نفسها. يعني انظر إلى الكعبة وكيف هذه، وكيف أن الكعبة لها قدسية عظيمة جدا في قلوب الناس، إلا أن دم المسلم له حرمة عند الله أعظم من حرمة الكعبة. عند الترمذي من حديث ابن عمر أنه وقف ذات يوم أمام الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك، ووالله لحرمة المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى من حرمتك. أعظم أمانة، أمانة الدماء، أمانة الدماء. هذه الأمانة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله جميعا في النار. تخيل عمار الملائكة من السماء وأهل الأرض اشتركوا في إراقة دم مسلم واحد بغير وجه حق، بغير وجه حق، لأكبهم الله تبارك وتعالى جميعا في النار يوم القيامة. هذا يؤكد لنا على أمانة الدم التي لا يجوز بحال من الأحوال أبدا إن الناس تنتهكها بهذه الصورة. سبحان الله، بل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: كل ذنب، كل ذنب عسى الله تبارك وتعالى أن يغفره إلا من مات مشركا، أو قتل امرئ مسلم بغير وجه حق، قتل امرأ مسلما بغير وجه حق. تعظيم لحرمة الدماء، هذه الحرمة اللي هانت جدا على كثير من الناس في هذه الأيام. أنا ضربت لكم مثلين قبل ذلك وأعيدهما للمرة الثانية. يوم جمعة كان عندي درس في ميت عساس، وعشان أقول لك قد إيه حرمة الدماء سقطت من أعين الناس، مجموعة من البلطجية سرقوا مجموعة بهائم أعزكم الله من نبروه وعدوا على كمين كفر العرب، فبدأ الكمين يتصدى لهم. أسهل شيء يطلع السلاح ويفرغ في كل اللي موجود. كم رأينا من جثث وأشلاء في الأرض، وإنسان يدوبك مسكين، يعني يوم جمعة سواء تاكس واخد زوجته وأولاده بيفسحهم، كان سبحان الله قدر الله إنه يسير في هذا المكان في هذه اللحظة، تصيبه هذه الطلقات. ابنه عنده سنتين، جت طلقة في الرأس طيرت مخ الولد على الأرض، على الأرض، علشان أربع بهايم 30-40 ألف جنيه. لأن أمثال هؤلاء تربوا على بغض الشريعة، لو تربوا على حب الشريعة لأكدت لهم هذه الشريعة على مسألة أمانة الدم. بعدها بيومين كان عندي درس في طنطا، يوم الحد كان عندي درس في طنطا، بعدها بيومين عدى السبت والحد، في صلاة المغرب يخش جثتين نصلي عليهم، خارجين من صلاة العشاء نلاقي أربع جثث داخلين. سبحان الله، فبسألهم: إيه يا جماعة خير، في إيه؟ قالوا: مفيش والله، أستاذ دكتور في الجامعة عايز يعمل شبكة تقوية محمول على البيت. فأهل المنطقة قالوا له: ده غلط وبيصب سرطانات وما ينفعش والكلام ده، فقرر إنه يواجههم. كانت المواجهة إنه خد 20-30-40 جركن بنزين وهم واقفين تحت البيت، ألقى عليهم البنزين ولع في 26 واحد. قالوا لي: كل يوم بنصلي على 3-4 منهم. لماذا؟ لأن هانت أمانة الدم عند الناس، هانت أمانة الدم عند الناس، ولم يجدوا اليد الرادعة التي تأخذ على أيديهم حيث فعلوا هذا. ولو أن هؤلاء تربوا من البداية على حب الشريعة التي كان من المفترض أن تدرس لأبنائنا في الابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، تدرس لهم هذه المواد. عظموا الدم، عظموا حرمة المسلم اللي هانت عند كثير من الناس في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم فليفعل. إذن قد يحال بين العبد وبين الجنة بشوية دم، ملء الكف، مش ملء الكفين، لا، ملء الكف. ده كله تأكيد من النبي على هذه المسألة، مسألة حرمة المسلم. المسلم مش الشيء الهين عند الله سبحانه وتعالى. ووالله كلما نظرت وتدبرت في أصول الشريعة التي أمرنا بها ربنا تبارك وتعالى. سبحان الله، لقلت والله لا صلاح لنا أبدا إلا بتطبيق هذه الشريعة، هذه الشريعة التي جاءت لتؤكد على هذه المعاني، معنى تعظيم حرمة المسلم، تعظيم حرمة المسلم. إن المسألة تراق بهذه الصورة التي نراها في هذه الأيام، بهذه الصورة الوحشية التي نراها في هذه الأيام. سبحان الله، مع اعتراف الكامل أن ما يحدث مثلا أمام مديريات الأمن وفي شارع محمد محمود لا يجوز شرعا قط. حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، ولكن في التحريف عند المحافظات، إنما ليه التوجه أمام مديريات الأمن وغير ذلك؟ أرجع وأقول لابد من التأكيد على هذا المعنى، لابد من التأكيد على هذا المعنى، والضرب على هذا الوتر من وقت لآخر لا يجوز بحال من الأحوال لأي إنسان أيا كان وضعه وأيا كانت صورته أن يتجرأ على هذه الأمانة العظيمة. سبحان الله، ويوم القيامة يأتي ليسأل عن هذه الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة، الإنسان اللي أمانة دمه انتهكت، ده يأتي يوم القيامة. 35 اللي ماتوا في التحرير في الأيام الماضية يأتون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل أوداجه تنزف دما، أوداجه يعني أمعاءه تنزف دما، وفي رواية يحمل رأسه بيده وأوداجه تنزف دما، وهو آخذ بيد المقتول إلى الله تبارك وتعالى، وهو يقول: أي رب سل هذا لما قتلني، أي رب سل هذا لما قتلني. فمن أعظم الأمانات التي أكد عليها شرعنا أمانة الدم، أمانة نفس الإنسان التي حرم الله تبارك وتعالى أن يقترب منها أي أحد حتى ولو كان الإنسان نفسه. سبحان الله، النبي أكد على هذا المعنى، ليس هذا مع المسلم فقط، لا، ومع الذم أيضا، مع الذم أيضا. دمه معصوم طالما أنه داخل في العهد وفي الذمة. أما ما نراه الآن وكأن النبي يعيش معنا في الأحداث ويعيش معنا في هذا الواقع، يقول لنا: من قتل مسلما فاغتبط به، يعني كان فرحان إنه قتل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إنه يقتل وفرحان مبسوط، بينشن على الناس وكل حواليه فرحانين له ومبسوطين. الباشا بيعرف ينشن كويس. اسمع للحديث: من قتل مسلما فاغتبط بدمه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. سبحان الله، سبحان الله. فهذه أمانة من أعظم الأمانات التي ينبغي علينا أن نؤكد عليها في هذا الزمان. ومن صور الأمانة أمانة الكلمة، يجب على كل إنسان أن يعني يضع هذه الكلمة التي ستخرج منه نصب عينيه، هذه الكلمة تدخل إلى الجنة ولا تلقي في جهنم والعياذ بالله. فالعبد قد يتكلم بكلمة واحدة، هذه الكلمة يهوي بها في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار يوم القيامة 70 خريفا. مع ظل هذه الأزمات والفتن التي نحياها، ما أكثر الكلام من الصحفيين والإعلاميين وأصحاب برامج التوك شو، الكل بيتكلم، بعضهم له خطاب ثوري يؤجج من مشاعر الناس ويؤجج حماسة الناس لتزداد الفتنة فتنة فوق الفتنة، وبعضهم يلقي الاتهامات زورا وكذبا وبهتانا، وبعضهم يكون سعيدا بتأجيج نار الفتنة لا بوأدها أبدا. كان أحد السلف إذا قامت فتنة لا يسمع له صوت فيقال له: لما لا تتكلم؟ قال: والله إنه أهون عندي أن يسألني الله عز وجل يوم القيامة فيقول لي: لماذا لم تتكلم؟ ولا يقول لي: لماذا تكلمت؟ أسأل: لو تكلمت سلم، لو سكت سلمت، لأن هذا الكلام ممكن يكون صواب وخطأ، فالسكوت سلامة، وأما الكلام ندامة، حتما ولا بد يجني الإنسان من ورائه ندامة. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يعلم الناس هذا الكلام، لا أقول في زمان الفتن بل في الأوقات العادية، أسكت ما لا تتقنه، أسكت لا تتكلم. إنما النهاردة كل ما أدخل على صفحة من صفحات الفيسبوك ألاقي الشباب عاملين حاجات غير طبيعية. مين ده؟ يعني مين اللي بيتكلم؟ هل هو عالم؟ إنسان فاهم يعني للواقع؟ واحد سياسي كبير كده فاهم للواقع؟ لا لا، الكل بيتكلم، الكل بيتكلم أيا كان وضعه أيا كان شأنه. والنهاردة علشان يعطي لنفسه تصريح الكلام يكتب إيه؟ الاتجاه ناشط سياسي. ناشط بقالك كم سنة يعني سياسي؟ يعني كم سنة بتفهم في السياسة؟ من 25 يناير؟ هل هذه الفترة كفيلة إن إحنا كلنا نكون سياسيين؟ النهاردة شعب مصر كله بقوا سياسيين، كل بيتكلم فيما لا يعلم وفيما يعلم، كل بيتكلم، أما حاجة تكلم وخلاص. خطأ خطأ. هناك أوقات ينبغي على الإنسان أن يسكت فيها لا يتكلم، يسكت فيها لا يتكلم. سعد بن مسعود رضي الله عنه ذات يوم على جبل الصفا وجمع الناس ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان. أنا لا أجيد اللعبة السياسية، أسكت. أنا لا أجيد تحليل ما يحدث الآن في الواقع، أسكت. أنا الآن مش على بينة، مش على يقين، إيه اللي بيحدث؟ أنا إلى الآن مش فاهم أي حاجة، مش عارف إيه اللي بيحصل أصلا، أسكت. بس أسكت تسلم أحسن. لما يقول النبي أكثر خطايا بني آدم في اللسان، يسكت الإنسان، يحفظ هذا اللسان إنه يتكلم بكلمة تكون كلمة خطيرة. إنما النهاردة اتهامات بالجملة، اللي في التحرير كلهم بلطجية. يا عم قد يكون فيهم الصادقون والمخلصون، كل بتوع الداخلية حرامية وكذابين وقتالين قتلة. يا عم قد يكون فيهم الخيز، منهم منهم. إنما النهاردة توزيع اتهامات بالجملة على الجميع، ليه؟ ومين المسؤول عن هذه الاتهامات؟ وإيه الأدلة على هذه الاتهامات؟ مين اللي يقول إن كل اللي في التحرير الآن كلهم بلطجية وكذابين وكذا وكذا؟ مين اللي يقول كذا؟ هل رأيتهم؟ هل عاشرتهم؟ هل علمت من أحوالهم؟ هل رأيت أقوالهم أو أفعالهم؟ لا. إذن كيف تحكم؟ إذن كيف تحكم؟ فعندنا الكلمة في الإسلام لها أمانة، أمانة. وما من كلمة إلا ويسأل عنها العبد يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. كل كلمة يحاسب عليها المرء، يحاسب عليها العبد. تعال أنت تكلمت، تكلمت ليه؟ تكلمت بعلم ولا بغير علم؟ ولما تكلمت جبت أعراض الناس؟ طيب كل الناس تيجي خذوا حقكم من هذا الرجل، ولا ربما كلمة تكلم بها العبد من غير بينة والعياذ بالله يهلك بها في جهنم. وحديث: أتدرون من المفلس؟ أنتم كما تعلمون. هلك هذا الرجل ومعه صلاة وصيام وزكاة وحج، وهلك. ليه؟ إنه بيتكلم فيما لا يعنيه. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة في وقت الحياة العادية مش في وقت الأزمات والفتن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجاة؟ إمتى أنجو؟ كيف أنجو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك هذا، امسك ده، امسك ده، امسك لسانك تنجو. أمانة، أمانة. فالكلمة التي ستخرج مني الآن أمانة، ينبغي علينا أن نعلم يقين أننا مسؤولين عنها، مسؤولين عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولربما تكلم العبد بكلمة يلعن بها، ولربما تكلم العبد بكلمة يطرد بها من رحمة الله، بل ولربما تكلم العبد بكلمة هوى بها في النار. كان أحد السلف الصالحين تكلم بكلمة، يعني القصة طروة لأخذ منها العظة بس والعبرة. أصاب الناس قحط شديد، أصاب الناس قحط شديد، فقال هذا الرجل: ما أحوج الناس في هذا اليوم إلى المطر، سما لا تمطر والأرض لا تخرج زرعها. فالراجل بيقول ما أحوج الناس في هذا اليوم إلى المطر. قال فأخذتني سنة من نوم فرأيت كأن القيامة قد قامت، وإذا بي بمناد ينادي علي ويقول اذهبوا به إلى النار. فقلت أي رب كيف يذهب بي إلى النار وقد عبدتك طيلة هذه السنين؟ فقال الله ومن أعطاك الحق أن تتألى علي؟ أأنت أعلم بشؤون خلقي مني؟ هو أنت أعلم بشؤون خلقي مني؟ إيه اللي يدريك أن المطر الآن هو الأحوج للناس أو الأنفع للناس أو الأصلح للناس في هذا الوقت؟ فقال فمن بعدها ما تكلمت بكلمة حتى لا أحاسب عليها. يا جماعة ده إنسان بيقول إحنا محتاجين أول المطر، الناس في أشد الحاجة في هذا الزمن المطر، ويرى في منامه. طبعا إحنا ديننا بناخدهوش من منامات أبدا، لا والله، إلا إذا كان المنام منام لنبي، لأن رؤية الأنبياء وحي. فالنهاردة بيقول أنا شفت أن القيامة قامت وهيترمى بيا في النار، متاخد كده في النار ليه؟ علشان الله تبارك وتعالى اعتبر هذه الكلمة التي تكلم بها هذا الشخص تألي على الله، إن هذا الشخص أعلم بحاجة الناس من علم الله عز وجل بحاجة الناس، اذهبوا به إلى النار. فبالكم الآن بكثرة بقى الكلمات، بكثرة الكلمات، وافتح الاتصالات للناس وشوف بقى النهاردة الناس اللي بتتكلم ازاي في البرامج التلفزيونية أو الحوارية أو غير ذلك، فضلا عن مقدمي هذه البرامج أو الكلام إذا كان بصدق أو كذب، والشائعات التي تنتشر بيننا. سبحان الله سبحان الله. إذن هذا يعلمنا يقينا قد إيه شريعتك، يعني شريعة سامية جدا، شريعة بالفعل تضمن الإنسان حقه حتى في الكلمة، إن لا يقال عليه كلمة واحدة ويجوا الاثنين يقف بين يدي الله ليسأل كل واحد أنت قلت كده ليه؟ وأنت شتمته ليه؟ وهو أرد عليك قال إيه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ محكمة تقام في كلمة، كلمة واحدة، هي محكمة تقام تقف بين يدي الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة علشان كلمة أنت تكلمت بيها، كلمة بس، كلمة واحدة بس الإنسان يتكلم بها انتهت انتهت. واحد يطلع على شاشة من الشاشات يكذب، يكذب على الناس ويضحك الناس أو يثير الفتن بهذا الكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل 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 للذي يكذب، يكذب بيكذب بس، يكذب ليضحك الناس، ويل له والويل ودي في جهنم. وفي صحيح البخاري من حديث ثمر بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم بين أنا نائم إذ رأيت ملكين قد أخذ بضبعي فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت فمررت، النبي ذكر لنا أحداث كثيرة جدا، قال فمررت مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يشقق شدقه في حاجة زي المقص كده عمالة تقطع الخد، تقطع حتى تصل إلى الأذن ثم يلتئم، وبعد كده تقطع تاني في الجهتين ويلتئم وتقطع ويلتئم وتقطع ويلتئم، هذا مصيره إلى يوم القيامة. فقلت ومن هذا؟ قال لي انطلق انطلق. وفي نهاية الحديث قال هذا هو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق، يكذب كذبة واحدة. علشان نوضح قد ايه الشريعة أكدت على معنى أمانة الكلمة، أمانة الكلمة، ومن أمانة الكلمة الانتخابات القادمة، أنت مؤتمن مؤتمن ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلمة التي ستنطق بها، أخذ فلان أو أسيب فلان. وأؤكد من مرة ثانية أنا لا أدعو أبدا لأي حزب أيا كان توجهه، ولكن أنظر دائما إلى هذا الإنسان المرشح، هل هو رجل معظم لدين الله؟ معظم لشريعة الله؟ هل هذا الرجل سيكون محب للنواب اللي انتخب للناس اللي انتخبوه وغير ذلك كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي؟ فمن الأمانات أيضا في هذا الدين أمانة الكلمة. وتخيل معي والله لو أننا عظمنا هذين الأمرين فقط، النوعين دول بس من أنواع الأمانات، كيف سيكون المجتمع يعيش في أمن وأمان؟ لأنه تربى على تعظيم حرمة الدم، وتربى ألا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم يقينا أن هذه الكلمة كلمة ترضي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن أعظم الأمانات التي أكد عليها هذا الدين أمانة المال، ألا تأخذ مالا إلا إذا كان قد جاء من وجه حلال. ويحرم على الإنسان تحت أي ظرف كان أن يأخذ مالا من حرام. النبي صلى الله عليه وسلم طمأن القلوب لهذه المسألة، الرزق حتما ولابد سيأتيك، فاطلبه أنت من الحلال لا تطلبه من الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرزق ليدرك العبد كما يدركه موته، زي ما ربنا قدر لك الموت في وقت محدد كذلك أيضا الرزق حتما ولابد سيأتيك. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر الموت من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. ومن أعجب الأحاديث التي قرأتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمر ذات يوم في الطريق فرأى تمرة عائرة، أي لا صاحب لها ولا يعلم لها صاحب، فأخذها النبي فهم بأكلها، فإذا بسائل يسأل: يا رسول الله أسألك بالله اديني أي حاجة أي شيء. فأخرج النبي التمرة وأعطاها لهذا الرجل وضحك وأكد على هذا المعنى، خد بالك أمانة المال. فقال له: والله أما إنك لو لم تأتها لأتتك، لو ما كنتش جت لها كانت جت لك لحد بيتك. إذن رزق الله مقسوم، فلا يحملن أبدا أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بالمعصية، إنه يطلب بغير ما أباح الله سبحانه وتعالى، إنه يخون الأمانة، إنه يخون الأمانة فيطلب المال بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله من الخير والبركة والصلاح في الدنيا والآخرة لا ينال أبدا إلا بطاعته. امبارح كان عندي مؤتمر في الغردقة، درس في الغردقة، فقابلت كما غير طبيعي من الشباب، وسبحان الله الكل كان يأتي ويسأل على أسئلة خاصة بالعمل الذي يعمل فيه. يقول لي: يا شيخ أنا بقدم الخمرة بإيدي، حلال ولا حرام؟ يعني أوصل بين الأمر إلى هذا الحال؟ وصل بين الأمر إلى هذا الحال؟ يقول لي: يا شيخ أنا واحدة مثلا من الأجانب مثلا طلبتني، قالت لي أنا عايزاك لارتكاب الفاحشة والعياذ بالله، ولو رفضتها اطرد، أعمل إيه يا شيخ؟ سبحان الله، قولا واحدا هذه المسائل ليس فيها نقاش. هذا المال الذي تكتسبه أنت أمانة، أمانة، فإذا أخذته من حلال بارك الله لك فيه، وإن أخذته من حرام سلط الله عليك هذا المال ليكون سببا في هلاكك في الدنيا والآخرة. هذه أمانة. الديون التي بين الناس، ديون بين الناس، فين الأمانة؟ فين الأمانة؟ أنا أخذت من إنسان دين أو أخذ مني دينا، أين أمانة هذا الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن رباح: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حيث توضع الجنازة، في المكان اللي بتوضع فيه، يوضع فيه الميت ويصلى عليه، قاعد في هذا المكان، فنظر إلى السماء ثم وضع رأسه في الأرض، نظر في السماء ووضع رأسه في الأرض، نظر في السماء ووضع رأسه في الأرض، وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما هذا التشديد؟ قال: فأصابنا الروع، خفنا، حتى ما استطاع أحد منا أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم التالي قلنا: يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: نزل في الدين، نزل في الدين، التشديد نزل في الدين، فوالذي بعثني بالحق لو أن رجلا قاتل في سبيل الله فقتل ثم أحياه الله فقاتل ثم قتل ثم أحياه الله فقاتل ثم قتل ما دخل الجنة حتى يؤدي الدين. يا ربي يا ربي، يقتل 3 مرات في سبيل الله ما يخش الجنة، ما هو في الدين تشديد، دينك رحمة، إنما في دين تشديد لأنها أمانة أنت مسؤول عنها يوم القيامة، والعياذ بالله هناك أقوام خربت الذمم في أقوام كده هو يحب ياخد أموال الناس ولا يريد إلا إتلافها، خلاص هيضيع الأمانة، خلاص تعال بقى أنت هتضيع الأمانة في الدين تعال بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أنا استدنت دين، حريص أوي أن أنا أرد هذا الدين، أبحث الليل والنهار على عمل علشان أسد الدين ده. كان له من الله العون ويسر الله له أسباب الرزق، وإن مات أدى الله عنه يوم القيامة، يعني لو مات الله يرد صاحب الدين يوم القيامة حتى يدخل هذا الإنسان الجنة. بس أنت خدتها من البداية عندك تعظيم لأمانة المال، لا أنا هأدي. قال صلى الله عليه وسلم في النص التاني بقى من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله، مش أتلف المال، خد بالك فارق كبير بين قول النبي أتلف الله ماله اللي جابه من حرام وبين قول الله وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلفه الله. التلف يكون لي وللمال، أو يعاقب الله هذا الإنسان بعقوبة بحيث لا يتمتع أبدا بهذا المال. أحد الناس اللي أنا زرتهم كان مريض، مرض بيأكلوه بالخرطوم، بيأكلوه بالخرطوم، والإخراج بتاعه حاطين له كيسة هنا كده، كان مصاب بأورام وحاجات كده. قول لي أنا الأكل قدامي ونفسي أكل ومش عارف أكل، تلف. ليه؟ حياته كلها كانت قائمة على التعاملات الربوية المحرمة، وياما نصح يا عم سيب الربا أبوس إيديك، أبدا. أتلفه الله. المال دلوقتي ينفعه في حاجة؟ أبدا والله، والله ما ينفعه أبدا. وبين يدي الموت يشوف بقى عاقبة هذا الأمر، يشوف إتلاف الله لهذا الشخص بعد ذلك، أمر عجيب. إذا المال أيضا له أمانة، المال له أمانة. أحبابي أكثر صور القرآن وقصص القرآن متعلقة بالجزئية دي، ناس عظمت أمانة المال وناس ضيعت أمانة المال. أرسل الله نبيا لأمة لأنهم ما كانش عندهم أمانة المال، قوم شعيب عليه الصلاة والسلام كانوا من أبخس الناس في المكيال والميزان، وأهلكهم الله بسبب إن ما كانش عندهم أمانة. أوعى تظن، أوعى تظن إن ربنا لما بيذكر لك هذا المثال في القرآن تقول أصل ده كان قوم شعيب، لا، وأنت مخاطب بهذا الكلام، وأنت كمان مخاطب بهذا الكلام. والعبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ، كل من يصنع ذلك يعاقب كما عوقب هؤلاء. هي دي مشكلتنا مع القرآن، لا أصل دي مع الكافرين، لا ومعاك، دي مع الظالمة برضو معاك. ومين اللي خرجك من الكلام؟ المال. قصة قارون مال، ضيع أمانة المال، ضيع أمانة المال. قصة أصحاب الجنة مال، صاحب الجنتين في سورة الكهف مال، سبأ مال، سليمان مال، كل دول، كل دي قصص متعلقة بالمال. بس بين أقوام آتاهم الله المال فشكروا، وبين أقوام آتاهم الله المال ففجروا. وأمانة المال تنصب في أربعة محاور في غاية الأهمية، ولعل هذا بإذن الله يكون عنوان الخطبة القادمة. المحور الأول: من أين اكتسبته؟ جايبه منين؟ حلال ولا حرام؟ حرام عقوبتك إيه؟ انظر لما حل بقوم شعيب. اثنين: أتاك الله المال، هل أديت حقه؟ الحمد لله. طب ضيعت الحق وضيعت الأمانة؟ انظر لأصحاب الجنة ماذا صنع الله بهم. ثلاثة: هل أنفقت هذا المال فيما يرضي الله؟ هل أنفقت هذا المال فيما يرضي الله؟ أيوة الحمد لله كسليمان، شوف ربنا ماذا صنع مع سليمان. الأمر الرابع: هل شكرت الله على هذا المال؟ نعم الحمد لله. طب ما شكرتش، انظر ماذا حل بقوم سبأ. إذن والمال أمانة، المال أمانة. وهذه ثلاثة أصول من ضمن الأصول الخمسة اللي الشريعة أكدت على وجوب الأمانة فيها: النفس والعرض والمال والدين والعقل. والعقل سيأتي بعد ذلك إن شاء الله برضو الحديث على أمانة العقل، زي إن في ناس كتير جدا 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 ضيعت هذه الأمانة، بعض الناس يظن أن تضيع أمانة العقل في شرب مخدرات في العقل لا لا لا، في 50 صورة من صور تضيع أمانة العقل. سيأتي إن شاء الله الحديث عليه بعد ذلك، أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعلنا دائما من أهل الأمانة الذين يجعلهم الله سبحانه وتعالى من أهل درجات العلى في الجنة يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والفتن يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل امننا، اللهم اجعل بلدنا هذا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا من يصلحنا، يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا اخرتنا ويصلح لنا ديننا. اللهم ول علينا عبدا تقيا صالحا يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا عبدا، اللهم ارزقنا وليا عبدا لك يتقي الله تبارك وتعالى فينا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم أرنا في بشار آية، اللهم أرنا في بشار آية، اللهم أرنا في بشار آية. اللهم أهلكه كما أهلكت القذافي والظالمين من قبله، اللهم أهلكه كما أهلكت القذافي والظالمين من قبله. اللهم إنه حارب أولياءك، اللهم إنه حارب دينك وعاد أولياءك وقتل المسلمين، فأين في عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنه قد استخف بالدين، اللهم إنه قد استخف بالدين واستهزأ بالصالحين وآتك حرمات المساجد، فأرنا فيه آية. اللهم أرنا فيه آية. اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.